Bismillahirrahmanirrahim. قسم الكلام باعتبار وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين، إلى خبر وإنشاء. فما هو تعريف الخبر؟ ما هو تعريف الخبر؟
ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب.
ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. مثاله يمكن أن تمثل خرج زيد، يمكن أن يوصف هذا الكلام بأنه صدق إذا طابق الواقع، وبأنه كذب إذا خالفه. وقولهم لذاته هذا قيد خرج به ماذا؟ المخبر. خرج به اعتبار المخبر، فإن النظر في كون الكلام خبرا إنما هو نظر إلى نفس الكلام لا باعتبار المخبر. والمخبر على ثلاثة، المخبرون ثلاثة. الأول عندما
تفضل.
ما لا يمكن أن يوصف، من لم يمكن أن يوصف بالكذب، وهو خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ثابت عنه، لا يمكن أن يوصف بالكذب، ومن أصدق من الله حديثا. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صادق المصدوق. والثاني
يمكن
يقول ما لا يمكن أن يوصف بالصدق، يعني لو قلت ما يمكن أن يوصف بالكذب يمكن أن يكون هناك احتمال، لكن ما لا يمكن أن يوصف بالصدق معناه أنه كذب. وكالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا، فالخبر المستحيل شرعا مثاله الخبر المستحيل شرعا كخبر من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعقلا يعني شيء يدركه العقل ويقطع به كخبر أن الجزء أكبر من الكل، هذا مستقيم عقلا، وأن الحركة والسكون تجتمع في عين واحدة في وقت واحد كذلك. والثالث باعتبار المخبر بالصدق أو الكذب، يعني يمكن أن يصف بهذا ويمكن أن يصف بهذا. فإذا وهذا قد يترجح في حقه الصدق إذا كان الأصل إذا كان صدوقا ثقة، وقد يترجح في حقه الكذب إذا عرف بأنه يكذب، وربما حصل شك فاستوى الأمران كخبر المجهول. والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق أو بالكذب. قال هنا ومنه الأمر والنهي. والإنشاء ينقسم إلى قسمين، إلى طلب منهم الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء الذي كنا نسيناه عنه. والنداء هذه خمسة أقسام للإنشاء الطلبي. وإنشاء غير طلبي كصياغ العقود والمدح والذم والترجي. طيب، لماذا لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب؟ لأنه ليس له ماذا بارك الله فيكم، يعني يذكرون أنه ليس له واقع يطابقه أو لا يطابقه، ليس له واقع يطابقه أو لا يطابقه، وإنما المراد إنشاء شيء من وقت الكلام فما بعد، فليس له واقع يطابقه أو لا يطابقه. هذا كلام بعض البلاغيين. مثاله في الأمر واعبدوا الله وفي النهي ولا تشركوا به شيئا. ثم ذكر فائدة أن بعض الكلام يكون خبرا وإنشاء باعتبارين، وذلك مثل صيغ العقود بعت وقبلت. فبعت هي باعتبار إنشاء البيع وترتب البيع عليها، ماذا تكون باعتبار إنشاء البيع؟ باعتبار إنشاء البيع تكون إنشاء، وباعتبار أنها دلت على ما في نفس العاقد تكون ماذا؟ تكون خبر. ثم ذكر أيضا فائدة أن الكلام يكون لفظه الخبر ومعناه الإنشاء، أو لفظه الإنشاء ومعناه الخبر، ويكون ذلك لفائدة. فقول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا ما هو؟ هل هو خبرا أو إنشاء؟ فارس الإنشاء، هذا خبر، يتربصن خبر، ولكن المراد به الإنشاء. ومنه أيضا يا إخوان قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، هذا ما هو؟ لفظه خبر، والمراد به الأمر الإنشاء. وكذلك مثلا يغسل من سؤر الكلب سبع مرات، كثير من هذا كثير، أنه أن يكون لفظه لفظ الخبر والمراد به الإنشاء، يأتي بصورة الخبر ويطلب به الأمر والإنشاء. وما هي الفائدة في ذلك على ما ذكر الشيخ عليه رحمة الله؟ الفائدة في الإتيان بصورة الخبر والمراد بها الإنشاء، يعني تأكيد فعل المأمور به، حتى كأنه قد وقع وصار يتحدث عنه، حتى كأنه قد وقع وصار يتحدث عنه. طيب، ومثال العكس، مثال العكس أن يأتي كلام بصورة الإنشاء والمراد به الخبر، أن يأتي كلام بصورة الإنشاء والمراد به خبر عند من لم يجد. أخي تفضل. ها كذا هات.
قال تعالى
وقال الذين
كفروا
الذين آمنوا وما هو الغرض من ذلك؟ أن ينزل الشيء المخبر به منزلة الشيء المفروض الملزم به، كأنهم يعني يقولون هذا نحن نلتزم به وهو كأنه مفروضا علينا. طيب لا بأس. هناك أيضا إخوان فائدة، هي استفدتها من تعليقات أخينا فاضل العباس الشفري عن ماذا بارك الله فيكم أبي إسحاق الشاطبي صاحب الموافقات، وأنه يذكر أن إدخال التقسيمات هذه تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء وإلى حقيقة ومجاز، هذه إنما هي يعني عارية في أصول الفقه، وليس فيها كبير أهمية، وإنما هي شيء من الشيء مثل عارية عند الأصوليين استعاروه من غيرهم ولم يكن له كبير نظر واعتبار عند من؟ عند الأصوليين، يعني في أصل هذا العلم، ولكن لا يخلو ذلك من فائدة، إدخاله لا يخلو من فائدة في معرفة مضمون الكلام، لأننا لما قسمنا ماذا مباحث أصول الفقه إلى الأحكام وهي الثمرات وإلى الأدلة وإلى وجوه يعني بيان عن وجوه دلالات الأدلة وإلى الكلام على المجتهد، كان من المناسب أن نعرف شيئا عن الكلام الذي هو الأدلة، عن الكلام الذي هو الأدلة أو منه الأدلة. طيب، والحقيقة باعتبار الاستعمال ينقسم الكلام إلى ماذا؟ باعتبار الاستعمال ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. فما هي الحقيقة عندهم؟ تفضل. اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد الحيوان المفترس. وتحت هذا الوضع كلام ومباحث في كتب الأصول المطولة، وتطرقوا إلى البحث عن مبادئ اللغات وعن هل اللغة توقيفية أو اصطلاحية. طيب، وكذلك أيضا الوضع والاستعمال فيه حوله كلام كثير، فلا يهمنا ذلك، وإنما الذي يهمنا هنا أن اللفظ المستعمل فيما وضع له، وكيف يعرف هذا الموضوع الذي وضع لذلك الشيء. وهناك شيء اسمه الاشتراك، هناك شيء اسمه الوضع، حقيقة ومجاز، أشياء إن شاء الله تأتي شيئا فشيئا لمن أراد أن يعرفها بكتب. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاث، حقيقة تنقسم إلى ثلاث عندما يا أبا عمار، إلى حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. فإذا كان الوضع فيما استعمله أهل اللغة فهذه حقيقة لغوية، وإذا كان فيما استعمله فيما إذا جاء في لسان الشرع فهي حقيقة شرعية، وإذا جاء في مستعملة العرف فهي حقيقة عرفية. أحسن. طيب، العرف يا أخوان، العرف تحته كلام كثير وفائدة عظيمة، حتى ألف بعضهم فيه رسالة العرف وأثره في الشريعة والقانون، رسالة ماجستير كأنها لأحمد المباركي، العرف وأثره في الشريعة والقانون، وهو كتاب جميل ونافع وماتع، إلا أنه أدخل فيه كلام على القانون، يعني يأتي بمواد من القانون المصري أو القانون العربي أو القانون الألماني، في آخرها كذا يقارن ويذكر بعض الأشياء التي يدخل فيها هذه القوانين الوضعية، يدخل فيها العرف ويناقشها، ولا حاجة لذلك. ولماذا سميت هذه القوانين بأنها قوانين وضعية؟ الوضع يا إخوان شيء إضافي، الوضع شيء إضافي، إذا أضيف إلى الشرع كان وضع الشرع، وإذا أضيف إلى اللغة كان وضع اللغة، وإذا أضيف إلى قوم كان وضع أولئك القوم، فهو شيء إضافي، مثل الكلام شيء إضافي، إذا أضيف إلى الله قيل كلام الله، وإذا أضيف إلى المخلوق قيل كلام المخلوق، وهكذا. وقولهم قوانين وضعية بمعنى التي وضعها العرب، يعني وضعها البشر، التي وضعها البشر. طيب، درسنا اليوم درس مفيد وجميل، وبدأنا الآن ندخل شيئا فشيئا في دلالة الأدلة، في دلالة الأدلة الشرعية تدل على الأمر، تدل على النهي، تدل على العموم والخصوص، وماذا بارك الله فيكم، وغير ذلك مما تقدم ذكره ومما يأتينا مفصلا في هذه الدروس. والأمر سيأتي تعرفه من حيث من كلام الشارح أو المؤلف عليه رحمة الله. ويجمع على ماذا؟ على أمور. الأمر يجمع على أمور. يأتي الأمر بالمعنى الذي سيذكر الآن من كلامنا ومن مرادنا، وهو قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. ويأتي الأمر بمعنى الشأن، بمعنى الشأن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكذلك أيضا وما أمر فرعون برشيد يعني شأنه وطريقته، فيأتي بمعنى الشأن ويأتي بمعنى الطريقة ويأتي بمعنى ما سيذكره المصنف هنا. والأمر بمعنى الشأن جمعه أمور، جمعه أمور. والأمر بمعنى ما يذكر بعد قليل جمعه المتأخرون على أوامر، وأنكره بعض أهل اللغة، أنكره بعض أهل اللغة، لأن الأوامر يا إخوان جمع تكسير منتهي، يعني على صيغة منتهى الجموع، وذلك لا يكون إلا في الرباعي، أما أمر فهو ثلاثي فلا يجمع على صيغة منتهى الجموع، وإنما قالوا أوامر هي جمع آمرة، مثل صواحب جمع صاحبة، وكذلك أيضا ضواحك جمع ضاحكة، فكذلك أوامر جمع آمرة. هذا من حيث القياس في اللغة، القياس في اللغة. إلا وأنكروا أن يكون الأمر الذي هو مذكور هنا يجمع على أوامر، قالوا بل الأمر بمعنى الشأن والأمر بمعنى القول الذي يطلب فعله أو الذي هو طلب الفعل، كلاهما يجمع على أمور. إلا أن الأنسب لنا أن نجري على ما اصطلح عليه المتأخرون حتى لا تلتبس علينا الأمور، كان تلتبس علينا الأمور فيتمشى في ذلك ويكون كالاصطلاح عند المتأخرين أن الأمر واحد الأوامر هو طلب الفعل، والأمر واحد الأمور هو الشأن. فإما أن يقال إنه جمع شاذ أو يقال يمشى عليه بمعنى ماذا حتى لا تلتبس علينا الاصطلاحات، والله أعلم. قال تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. إذن الأمر الذي يدرس في الأصول هو الذي هو بمعنى الطلب، وقوله قول هو جنسا وفصلا باعتبارين، يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومواطن أخرى، في مواطن كثيرة. عندكم مواطن أخرى؟ يعني يقول في البقرة 43 ومواطن أخرى، يعني هذا من كلام الذي يريد صاحب الكمبيوتر الذي يعزو الآية، آية البقرة 43 ومواطن أخرى، يعني وردت في القرآن في أكثر من واحد، جعلها في الأصل، جعلها في أصل، هذا ينبه عليه أنه ليس من كلام المصنف. طيب، قال رحمه الله تعالى: فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. لو قلت لصبي أشرت إليه هكذا فهو يعني من أسفل إلى أعلى، فهو أمر له بماذا؟ بالقيام، ومن أعلى إلى أسفل بيدي أمر له بالجلوس، وهذا أمر، ولكنه ليس المراد، ليس مرادا هنا، وإنما المراد في هذا الدرس أن يكون هذا الأمر قولا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أشار لأصحابه أشار إليهم أن يجلسوا لما صلوا خلفه قياما، فنفذوا هذه الإشارة وكانت أمرا، ولكن المدروس هنا القول الذي له صيغة معينة كما سيأتي. قال: فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. وخرج بقولنا طلب الفعل، يتضمن طلب الفعل النهي، لأنه طلب ترك، النهي لأنه طلب ترك. أقول لك لا تقم، أطلب منك ترك القيام. لا تأكل، أطلب منك ترك الأكل، فهو طلب ترك. والمراد في بالأمر هنا طلب الفعل لا طلب الترك. والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به. الفعل يطلق ويكون في مقابل القول، يقال أقوال وأفعال، فيكون الفعل هنا في مقابل القول. تقول هذا قولك وفعلك يخالف قولك، فعلك يخالف قولك، تجعل القول والفعل تجعلهما يعني أحدهما قسيم للآخر. وربما جاء الفعل بما يشمل القول وبما يشمل الفعل، بما يشمل الفعل وبما يشمل القول، يكون بمعنى الإيجاد. فقولنا هنا طلب الفعل سواء كان ذلك طلبا لفعل أو لقول، فيكون الفعل مرادا به هنا الإيجاد. فإذا قلت مثلا قل لا إله إلا الله، هذا طلب ماذا؟ طلب قول وداخل في التعريف. قد تقول أنت الآن طلبت قولا ولم تطلب فعلا، فالجواب أن المراد بالفعل الإيجاد، فهو يشمل القول ويدخل فيه القول ويدخل فيه الفعل. هذا واضح يا إخوان؟ طيب. قال وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. على وجه الاستعلاء هذا شرط الأمر، وبمعنى أنك لما أصدرت ذلك القول كنت مستعليا على مخاطبك، فتقول مثلا لابنك الصغير تعال أو اذهب أو اخرج أو نحن ذلك، فيكون هذا ماذا؟ يكون هذا أمرا لأنك أنت مستعليا عليه وهو دونك. وكذلك أيضا يا إخوان ولي الأمر إذا أمر الرعية فيكون أمرا لأنه مستعل عليهم. وكذلك أيضا الشيخ إذا أمر طالبه يكون هو أرفع منه. فخرج ماذا؟ خرج إذا كان الطلب من شخص مساو لك، زميل، أطلب من زميلي أن يعطيني قلمه أو أن يعيرني كتابه، يكون هذا يسمى عندهم التماسا، هذا يسمى التماسا. أو يكون من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى، كأن تسأل من ربك عز وجل المغفرة، اللهم اغفرني، اغفر، هذه صيغة أمر، ولكنها هنا لما كانت من المخلوق إلى الخالق كانت ماذا؟ كانت دعاء. وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى ولم يكن من المخلوق، كلاهما مخلوق بين المخلوقين، من الراعي إلى الوالي، من يعني من المرعي إلى الوالي، أو من التلميذ إلى شيخه، أو من الولد إلى أبيه، إذا كان الأمر صادرا كذلك، بعض علماء البيان يعني علماء البلاغة يدخلونها أيضا في الدعاء ويعممون ما كان صادرا من أدنى إلى أعلى فهو دعاء، وهذا الإطلاق ليس بصحيح، بل الصواب أنهما إذا كان من الأدنى إلى الأعلى وكان الأعلى هو الخالق سبحانه وتعالى فهو دعاء، وإذا كان الأعلى مخلوقا مثلك فهذا يسمى سؤالا، فإذا طلب الأدنى من الأعلى كلاهما مخلوق يكون هذا سؤالا. وهناك يعني خروج الأمر عن مدلوله الذي هو الأمر يخرج إلى صيغ كثيرة وكثيرة جدا ينبه الشيخ عليها بعد ذلك. قال رحمه الله وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. الأصل في الأمر كما سيأتي معنا فيما بعد، الأصل فيه ما هو؟ أن يكون هذه الصيغة الأصل فيها أن تدل على الأمر ولا تخرج إلى التماس أو دعاء أو شيء آخر إلا بقرينة. قال صيغ الأمر للأمر صيغ تدل عليه، هذه الصيغ أربع، والدليل على حصرها في الأربع هو الاستقراء. صيغ الأمر أربع: فعل الأمر مثل أتل ما أوحي إليك من الكتاب. أتل صيغة ماذا؟ صيغة أمر، وصيغ الأمر في العربية معروفة، افعل وأفعل وتفعل يعني كل ما كان ماذا بارك الله فيكم مقتضبا ومأخوذا من فعل المضارع بشروطه المعروفة في كتب الصرف في كتب النحو. ففعل الأمر صيغة من صيغ الأمر وهي أشهر صيغه. قال الثاني اسم فعل الأمر. ولذلك يا إخوان إذا قيل اجتنب، اترك، دع، هذه أوامر أو نواهي؟ هذه أوامر باعتبار الصيغة، فإذا قلت لا تفعل، هي بمعنى اجتنب، بمعنى دع، بمعنى اترك، لكن تنظر إلى الصيغة، صيغة اجتنب أمر فتدخل في الأوامر، صيغة لا تفعل نهي فتدخل في النواهي. فالنظر فيها إلى الصيغة. قال اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة، حي على الصلاة. كذلك أيضا ماذا بارك الله فيك، سواء كان اسم فعل الأمر مرتجل أو منقول، عليك بكذا يعني يلزمه، هذا منقول من الظرف بل هو جار ومجرور، دونك زيدا كذلك اسم فعل أمر منقول من الظرف، أو كان مرتجلا مثل حي على الصلاة، فإنه من أول أمره وبعاء على أنه اسم فعل، بخلاف عليك ودونك فإنها في أول وضعها وضعت جارا مجرورا وظرفا ثم نقلت إلى اسم فعل الأمر. قال المصدر النائب عن فعل الأمر مثل قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي فماذا؟ فضربوا الرقاب، فضرب الرقاب أي فضربوا الرقاب. ومنه أيضا يا إخوان البيت الذي ذكره ابن عقيل عليه رحمة الله في شرح الألفية في باب المفعول المطلق، فندلا فندلا زريق المال ندل الثعالب، فندلا زريق المال ندل الثعالب. ندلا الندل هو خطف الشيء بسرعة، فهو يهجو هؤلاء هذه القبيلة، قبيلة التي تنسب إلى هذا الرجل الذي هو زريق، يذمهم وماذا يهجوهم بأنهم من يعني بأنهم سرقة يسرقون أموال الناس، فندلا زريق المال ندل الثعالب. طيب فندلا بمعنى اندلوا معنى والأمر هنا هل يفيد الولاء الوجوب أنه يأمرهم وجوبا أن يسرقوا أو يريد التوبيخ والاحتقار، ثاني يريد احتقارهم وتوبيخهم. طيب قال المضارع المقرون كذلك أيضا أقول لك ضربا زيدا، ضربا زيدا بمعنى ماذا؟ ضربه، بمعنى ضربه. فهذه هذا مصدر النابع عن فعله فهو من صيغ الأمر. قال المضارع المقرون بلام الأمر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله، لم يرد الشيخ عليه رحمة الله الآية، لأن اللام في الآية التي في سورة الفتح اللام فيها لام تعليل، وإنما أراد المصنف عليه رحمة الله مثال لتؤمنوا بالله ورسوله، أمرا للمخاطبين بماذا؟ بالإيمان بالله ورسوله. وهذا نبه عليه في شرحه أنه لم يرد الآية، لأن اللام في الآية للتعليل، وإنما أراد شيئا مستقلا توافق عن أن لفظها لفظ آية أخرى اللام فيها للتعليل. قال وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، هذه فائدة يا إخوان الآن دخلت في كلام المصنف، وهي أن طلب الفعل الذي هو إما أن يكون على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب يستفاد من غير صيغة الأمر. صيغ الأمر أربعة: الفعل فعل الأمر، واسم فعل الأمر، والمصدر النابع عن فعله، والمضارع المقرون بلام الأمر. قد يستفاد الطلب الذي هو طلب الفعل من غير هذه الصيغة، مثل أن يوصف بأنه فرض، كقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني خمس صلوات، ماذا قال لمعاذ لما بعثه اليمن فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة صدقة تخرج من أغنيائهم من فترد على فقرائهم إلى آخره. فالفرض إذا وصف الشيء بأنه فرض، خمس صلوات فرضهن الله، إذا وصف الشيء بأنه فرض فهو دليل على طلبه، سواء كان على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، لكن الفرض يدل على الوجوب، لكن غير بعضه فيما يأتي يدل على الاستحباب. أو واجب كحديث ماذا يا إخوان؟ غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فالغسل هنا مطلوب من العبد الذي يأتي الجمعة. قال أو مندوب مثل يوصف الشيء بأنه مندوب، يعني بأنه مندوب يعني يأتي من خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، كمثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي حواريا وحواري 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 الزبير. فماذا بارك الله فيكم؟ الشاهد من هذا ندبهم معنا طلب منهم أن يخرج واحدا منهم مثلا حراسة أو ما أشبه ذلك، فهو أمر مطلوب، فهو يدل على طلب الفعل الندب. وكذلك إذا وصف العلماء هذا الشيء بأنه مندوب يعني مطلوب. قال أو طاعة، كذلك يصف الشيء بأنه طاعة يكون من ذلك. من يطع الرسول فقد أطاع الله، طاعة الرسول يصفت بأنها طاعة لله، فهذا يدل على أنها مأمور بها، على أنها مأمور بها. أو يمدح فاعله، يذكر شيء مثلا النفقة الصلاة ما أشبه ذلك، ثم يمدح فاعله، فأولئك هم المفلحون هم الفائزون، هذا يدل على أنها مطلوبة. أو يذم تاركه، أو يذم تاركه كذلك أيضا مثل ماذا يا إخوان؟ مما يذم تاركه. طيب، شيء يعني أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن لم يفعله حصل عليه الذم، مثل مثلا الذم يعني ايه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فكذلك ايضا ماذا بارك الله فيكم، ما إذا في قول الله سبحانه وتعالى مثلا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، فهنا حصل توعد فيها من العقاب وربما بعضه دخل في بعض. طيب، أو يذم تاركه. طيب، أو يترتب على فعله ثواب، مثل من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة في يومه يعني في النوافل، هذا ترتب على فعله ثواب فدل على أنها مأمور بها. أو على تركه عقاب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث ابن عباس في حديث الرجلين في قصة القبرين اللذين مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم شاهدنا وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، فهذا ترتب على تركه عقاب، ترتب على تركه عقاب. فالستار من البول مأمور به، الستار من البول مأمور به، لأن هذا الشخص لما تركه عوقب على تركه. وكذلك أيضا أشياء كثيرة ذكر منها العز بن عبد السلام في كتابه الإمام، ذكر 33 نوعا من مثل ما ذكره الشيخ بأن يصف بكذا يمدح بكذا، هذه الأمور ذكر 33 نوعا من هذه الأمور في كتابه الإمام من صفحة 87 إلى صفحة 103 في كتابه الإمام العز بن عبد السلام كتابه الإمام من صفحة 100 يعني 87 من صفحة 82 إلى صفحة 103، ومثل لكل نوع من الأنواع التي ذكرها. قال ما يقتضيه، ما تقتضيه صيغة الأمر. صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا، انتبه إلى هذه الفائدة التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله. اختلفوا في صيغة الأمر إذا جردت عن القرائن عند الإطلاق، يعني جردت عن القرائن، ليس هناك قرينة تدل على كذا أو تصرفه إلى كذا، مجردة عن القرائن ماذا تقتضي؟ قال صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا، إذن تقتضي الوجوب وتقتضي ماذا أيضا عند المصنف؟ الفورية، تقتضي الوجوب وتقتضي الفورية. وهذه المسألة يعني ماذا؟ خاصة مسألة الفورية اختلفوا فيها، كذلك من اقتضاء الوجوب هل هو يعني من قرينة أو عند الإطلاق أيضا اختلفوا فيها. والصحيح يا إخوان كما ذكر الشيخ كما سيدلل على ذلك، قال صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، كثير من كتب الأصول ذكرت هذه الآية عند هذه المسألة. ما هو وجه الدلالة؟ لأن صيغة الأمر تقتضي الوجوب. قال: وجه الدلالة أن الله تعالى حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. لما قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ما يأتي هذا التهديد إلا لأنهم تركوا ماذا؟ تركوا واجبا. فإذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فماذا؟ يجب أن يلتزم، يجب أن يلتزم، فصيغة الأمر تقتضي الوجوب. وأيضا استدلوا أيضا بقول الله سبحانه وتعالى لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فهنا ما هو وجه الشاهد، ما هو وجه الدلالة؟ أن الله سبحانه وتعالى هذا في هذا ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، هنا المقام مقام توبيخ ومقام ذم، وهذا الذم لا يكون إلا على ترك واجب، لا يكون إلا على ترك واجب كذا ذكر بعضهم. فهذه أدلة على ذلك. قالوا: من الأدلة على أنه يفور كما هو مذهب الجمهور أن هذا الفور مذهب الحنابلة والمالكية وبعض الحنفية والشافعية أنها تقتضي الفور، وأما أكثر الحنفية وأكثر الشافعية قالوا لا تقتضي الفور، وعليه شرط أمريطي، عليه نظم أمريطي سيمر بنا إن شاء الله في الكتاب الذي يلي. قال رحمه الله تعالى: من الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق الآن. فاستبقوا يا أخوان، هذا أمر أو لا؟ أمر. وتقدم معنا قبل قليل تقرير أن الأمر يفيد يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب. فيقتضي هذا النص الجزئي وهو فاستبق الخيرات يقتضي وجوب استباق الخيرات، والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة، هذا دليل. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، في قصة معروفة لما أمر الناس بالنحر وبالحلق ماذا؟ تأخر الصحابة رضي الله عنهم، فدخل مغضبا على أم سلمة حتى يعني أشارت عليه بأن يخرج ويبدأ، فلما فعل تتابع الناس. فالشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من تأخير أصحابه، أو كره تأخير أصحابه لذلك الأمر الذي أمرهم به. فهذا يدل، لأن لو كان الأمر على التراخي لكانوا غير ملومين، لأن الأمر سيقع اليوم أو غدا أو بعد غد أو متى ما شاءوا لأنه على التراخي، ولكن هذا الدليل يدل على أن الأمر لماذا الفور. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس على ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس وأشارت إليه بما سمعت. وهذان دليلان، الأول من الكتاب والثاني من السنة، والثالث يعني علة من العلل، وهي ولأن المبادرة للفعل أحوط وأبرأ. لا شك أن الشخص إذا بادر للفعل كأسقط ذلك الشيء الذي ذمته مشغولة به، والتأخير له آفات، وهذا ملحوظا، وهذا ملحوظا أن التأخير له آفات، منها أن الشخص يتهاون حتى يترك ذلك المأمور، ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها، حتى إن من غير الأوامر الشرعية يقولون ماذا؟ لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، هذا من غير الأوامر الشرعية. كذلك أيضا الشخص يعرف إذا كان في المدارس النظامية أو إذا كان في المدارس الشرعية دور العلم، أنه إذا ترك الشيء الذي هو يعني كما يسمونه الواجب المنزلي، واجب المنزلي ما يأتي آخر الشهر إلا عنده كتابة كثيرة فيتركها، وربما كتبها بسرعة، وربما ترك بعض مكتبها وهكذا. ولكن لو أتى بكل شيء يعني على راجع كل شيء في يومه وفي وقته سلم من ذلك كله. فهذه أمور ذكرها الشيخ عليه رحمة الله، وهذا هو الأقرب وهو أيضا الأحوط والأبرع. طيب، قال الشيخ رحمه الله: إذا ما هي المسألة التي خرجنا بها؟ ما لا تقتضي صيغة الأمر؟ الوجوب والفورية. الوجوب والفورية. قال: وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك. إذن صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب وتقتضي الفورية، ولكن قد يخرج الأمر إلى شيء آخر، لأن يكون على التراخي أو يكون إلى الاستحباب والندب، لكن لا بد لذلك من قرينة تصرفه عن الوجوب إلى غيره. قال: وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها الندب، كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. الأمر أشهدوا يقتضي ماذا من حيث الإطلاق؟ وجوب الإشهاد. فلا بد إذا أردنا أن نصرفه أن نبحث عن صارف، عن دليل ثابت، عن دليل من كتاب أو من السنة الثابتة يصرفه إلى ماذا؟ إلى الاستحباب مثلا. فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، حديث في صحيح المسند، اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، حتى جاء من؟ خزيمة بن ثابت فشهد، فقال: على ما تشهد؟ قال: أشهد على صدقك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. فإذا هذا دليل، لو كان الأمر في وأشهد للوجوب لكان يعني ماذا يعني لا أشهد النبي صلى الله عليه وسلم عند شرائه لهذا الفرس. قال: إذا وقد يخرج أيضا إلى الإباحة، وقد يخرج إلى الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر. يقولون: الأمر بعد الحظر يدل على ماذا؟ الأمر بعد الحظر يعني بعد المنع يدل على الإباحة. سيأتي إن شاء الله القول الصحيح في ذلك بعد أن نقرأ كلام الشيخ. قال: أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. مثاله بعد الحظر، يأتي أمر بعد حظر، أقول لك مثلا: لا تجلس، ثم أتي بعد ذلك وأقول لك: اجلس. قالوا: الأمر بعد الحظر يدل على ماذا؟ على الإباحة، يدل على الإباحة. هذا تقرير كلام الشيخ. قال: قوله مثاله بعد الحظر قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم. المحرم لا يجوز له أن يقتل الصيد، لا يجوز له أن يقتل الصيد، أن يصطاد. فإذا حل بعد ذلك تحلل جاز له ذلك. فجاء ماذا بارك الله فيكم؟ فاصطادوا، أمر بالصياد بعد الحظر في قوله غير محل الصيد. فهذا قال الشيخ يدل على ماذا؟ يدل على الإباحة، وسيأتي التحقيق في هذه المسألة. قال: ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. لما يأتي ذاك ويقول: نحرت قبل أن أحلق، أو يقول: ذبحت قبل أن أرمي، يعني يأتي بشيء تفعل على ترتيب الرمي والذبح والحلق، فيأتي فيقول: ماذا؟ حلقت قبل أن أرمي، أو نحرت قبل أن أرمي. فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ افعل ولا حرج. هذا السائل توهم أن هذا من محظورات عليه، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. فهذا دليل على أن الأمر هنا خرج من الوجوب، افعل خرج من الوجوب إلى ماذا؟ إلى الإباحة. وهذا كما يقول الشيخ في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. إذن هذا واضح. طيب، نقرأ التهديد ثم ذلك غدا إن شاء الله نأتي في مسألة الحظر، المسألة التي أشرنا إليها ونكمل. قال: التهديد أيضا يخرج إلى التهديد، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هل هذا للتخيير والإباحة أو للوجوب؟ أن الشخص يفعل ما يشاء، واجب على كل شخص أن يفعل ما يشاء، أو مباح لكل شخص أن يفعل ما يشاء؟ الجواب لا، أن هذا للتهديد بقرينة إنه بما تعملون بصير. فهذه إذا كان الله سبحانه وتعالى مطلعا على ما تعملون فهذا يدل على أن السياق سياق تهديد. وكذلك أيضا يا إخوان، أنت تقول لولدك إذا استعصى عليك تقول له: يقول أنا سأذهب إلى مكان فلان وأنت ما تريد أن يذهب فيبصره فتقول له اذهب اذهب يعني اذهب حقك عندي. إيش معنى هذا اذهب؟ يعني إذا كنت بطلا فاذهب وأنت ستجد ما يسوق. فهذا اذهب ليس أمرا له، ما يأتيه يكون قد درس الأصول يقول يا عبد الأمر يقتضي الوجوب، لا، هنا تقول له أنت خرج هذا من الوجوب إلى التهديد. طيب قال ويخرج. طيب قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. غدا إن شاء الله نكمل هذا الدرس مع الفائدة التي أشرنا إليها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. الأمر
ذكر الشيخ أنه